أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الجلسة السابقة أن المحتمل الأول للحديث حصر السبب المحلل والمحرم في الكلام. الشيخ الأعظم لم يقبل بهذا الشرح، هذا التفسير، وأشكل على ذلك بأنه لو كان المراد هو المعنى الأول للزم عدم الانسجام بين المعلل والتعليل، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وبيان ذلك أننا إذا راجعنا رواية التي مرت علينا سابقا كما شرحناها بالأمس، الإمام عليه السلام عندما سأله الشخص يأجيئني الرجل ويطلب مني أن أشتري شيئا لكي هو يشتريه بعد ذلك ويربحني كذا وكذا، فيه بأس أو ليس فيه بأس؟ قال الإمام عليه السلام إن كان المشتري بعد ذلك، بعدما أنت اشتريت البضاعة لكي تبيعها عليه، هذا المشتري بالخيار، إن شاء اشترى وإن لم يشأ لم يشتري، ومجرد مواعدة وشرط ابتدائي لا بأس، قوله اشتر لي لا بأس. وأما إذا أوجب معك البيع فإن هذا فيه بأس، قلنا لأنه بيع ما ليس عند البائع، البائع يبيع شيء لما عنده ويوجب البيع مع المشتري على عين شخصية لا يملكها، فهذا الحكم المعلل نفي البأسية وعدم البأسية، هذا الحكم الأصلي. ماذا علل الإمام؟ قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فعندنا ذيل بمثابة العلة، وعندنا صادر بمثابة المعلول. وإذا دققنا في الحكم الذي يراد تعليله، ما هو الحكم؟ الحكم عليكم السلام ورحمة الله، الحكم هو أنه يجوز إذا لم يوجب البيع، إذا لم يوجد إيجاب فيجوز ذلك، وإن وجد إيجاب للبيع وإبرام وإنشاء للمعاملة فلا يجوز. ركز معي، الحكم المعلل الجواز مع عدم الإيجاب، وعدم الجواز مع الإيجاب، هذا الحكم المعلل. العلة ما هي؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وعلى شرحكم حصر السبب المحلل والمحرم في الكلام، مع أنه بناء على جواب الإمام، ما هو موضوع الجواز؟ عدمي يجوز مع عدم الإيجاب، موضوع الحلية والجواز عنوان عدمي وهو عدم الإيجاب، فيجوز مع عدم، فالمحلل العدم لو الكلام العدم، عدم الإيجاب. ما هو الذي أوجب الحلية؟ عدم الإيجاب، عدم الإيجاب هو الذي أوجب الحلية، فليست الحلية مستندة إلى الكلام، فليس لا علاقة للعلة بالمعال على كلامكم، إنما يحلل الكلام، حصر السبب المحلل في الكلام، مع أن الحكم المعلل أن الجواز موضوعه عدم الإيجاب، عدم الإيجاب مو كلام، فصار الحكم المعلل أن الجواز يدور مدار العدم، عدم إيجاب. وعلى تعليلكم شرحكم للرواية، الجواز يدور مدار الكلام لا علاقة بالمعلل بالعلة، هذا من جهة المجوز. وقال إنما وقال إذا أوجب فيحرم، قال إذا أوجب سواء أوجب باللفظ أو لم يوجب باللفظ، متى ما وجب البيع بنحو ليست له المشيئة بعد ذلك فالحرام من وين مستند؟ الحرام موضوعه الإيجاب، إيجاب البيع سواء كان إيجابا باللفظ أو بدون لا، وإلا على كلامكم المفروض يقول له إنما يحرم إذا تلفظ وإذا أوجب وقال، مع أنه جعل المناط في الحرمة الإيجاب سواء كان باللفظ أو بدون اللفظ، ما إذا تحقق إبرام بنحو تنتفي المشيئة ليس إن شاء اشترى وإن لم يشأ لم يشتري، هنا تتحقق الحرمة. فموضوع الحلية عدم الإيجاب وهو ليس بلفظ، وموضوع الحرمة الإيجاب أعم من اللفظ وعدم اللفظ. فبناء على شرحكم يا شيخ هاشم بالأمس لا تناسب بين الحكم المعلل وبين التعليل على شرحكم، ابحثوا لنا عن شرح يتناسب فيه العلة مع معلل. واضح إن شاء الله، خش كلام التفاته دقيقة من الشيخ الأعظم، خش كلام. قال صفحة 63 قلنا، حيث إن ظاهره على كلامكم، على كلامكم، على شرحكم، ظاهره على شرحكم حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ يوجب، هذا بجملة معترضة يقول بالإضافة إلى أنه يلزم تخصيص الأكثر، يوجب كلامنا في يوجب، يوجب عدم ارتباطه، عدم ارتباط شنو؟ إنما يحلل الكلام بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كون الذيل إنما يحلل كالتعليل له للحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال. كما يستفاد أيضا هذا من عدة روايات أخرى أن العلة، وهذا العلة هو إنما يحلل الكلام علة للحكم، تخصيص الجواز، نعم شوف العبارة، لأن ظاهر الحكم تخصيص الجواز، شيخنا الأعظم ما هو موضوع الجواز؟ تخصيص الجواز بما إذا لم لم لم، ما هو موضوع الجواز سيدنا الصنديد؟ لم، إن عنوان عدمي، يعني الحلية بتدور مدار عدم الإيجاب لا مدار وجود الكلام. لأن وتخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، أنا بعد أضفت وتخصيص عدم الجواز بما أوجب البيع لفظا أو ليس بلفظ، ولا دخل الاشتراط، ولهذا قال ولهذا بعد إنجاب، ولا دخل الاشتراط النطق لا في التحليل لأن موضوع التحليل عدمي، ولا في التحريم لأن التحريم وإن كما صرح بفوق الآن بيّن لأن التحريم يدور مدار الإيجاب، إيجاب البيع عند العقلاء سواء كان لفظا أو ليس بلافظ، فكيف يعلل به؟ إذن الاحتمال الأول غير تام، تامين، ابحثوا لنا عن محتمل آخر. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني للحديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هو أن يقال مقصود الرواية أنه إذا كان عندك مضمون واحد، مضمون واحد، هذا المضمون الواحد تارة يبرز بكلام ألف بصياغة ألف، وتارة هذا المضمون يبرز بكلام باء، فإن أبرز وأدي بكلام ألف ترتب عليه أثره حلية أو حرمة حسب الأثر، لكن لو أدي بباء ترتب عليه الأثر المضاد، فإن كان الأثر المترقب الحلية ما يترتب الأثر، يبقى أثر الحر حرمة. فالمضمون الواحد يحلله الكلام ويحرمه الكلام. إذن إذا جئنا ووضعنا يدنا يا شيخنا على مضمون واحد تعلقت إرادتي بشيء، هذا المضمون الواحد يحلله كلام ألف يحرمه كلام باء، أو بالعكس يحرمه ألف ويحلله باء. أعطني مثال، أعطيك مثال. لو تعلق غرض الشخص بإنشاء علقة الزوجية المنقطعة مع المرأة، فالمضمون الواحد ما هو؟ الزوجية المنقطعة مع المرأة. هذا المضمون الواحد تارة أؤديه وتقول المرأة متعتك نفسي أنكحتك نفسي بمقدار كذا في مدة كذا، فيؤدى المضمون بهذه الألفاظ المعتبرة شرعا، لفظ المتعة لفظ النكاح، فهذا يوجب التحليل، فالمضمون يحلله الكلام. الزوجية دي وين تحل؟ كيف حل؟ كيف ما هو الذي حللها؟ الكلام. وتارة يأتي هذا ويريد بلي هذا ويؤدي هذا المضمون بأن يقول حل، تقول المرأة حللت بضعي أو سلطتك على بضعي على نفسي أو ملكتك بضعي، هذا المضمون يحرمه هذا الكلام. لو قول في نظر الشارع فيحرمه الكلام، فصار مضمون واحد يحلله كلام ويحرمه كلام. وليس مقصود الرواية حصر الأسباب المحللة في الكلام وحصر الأسباب المحرمة في الكلام كما قال به أصحاب الاتجاه الأول. إذن ليس ظاهر الرواية أنها في مقام حصر الأسباب، بل هي في مقام بيان أن المضمون الواحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام. خش كلام، مسألة سهلة، كلام مضمون واحد يحلل كلام، فنحن نلاحظ الكلام بما هو صوت، الكلام بما له من مضمون. إذا نسبنا الكلام إلى المضمون، تارة هذا المضمون يحلله هذا الكلام وتارة يحرمه الكلام. وبناء على هذا، نعم، لا يستفاد من الرواية إنما يحلل مسألة حصر الأسباب المحللة بالكلام، فلا ينفعنا في بحث المعاطات. ما العلاقة بحث المعاطات يا شيخنا؟ لا علاقة له بناء على هذا أن اللزوم في المعاملة يدور مدار اللفظ، إذ ليس هو في مقام حصر الأسباب،
يتكلم أنه ترى في مضمون واحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام، وأما أنه يشترط في إنشاء المعاملات اللفظ ما له علاقة بهذا البحث. يتكلم ترى يتكلم ترى مضمون واحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام، إذا ماكو كلام صالبة بانتفاء الموضوع. فلو فرض أنه لا يوجد كلام فالرواية أجنبية ولا تتكلم لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، لأن موضوعها ما لو فرض أن هناك كلام وأريد أن يدل بالمضمون بهذا الكلام فقد يحله كلام وقد يحرمه كلام، ولا تدل على أنه حصر السبب المحلل وإنشاء المعاملة في الكلام. وبناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالحديث عفوا. وبناء على هذا يا شيخنا، هل يرد إشكال الشيخ الأعظم الذي ذكره على الاحتمال الأول وهو عدم مناسبة بين التعليل والمعلل، يرد أو ما يرد؟ قبل ما نجاوب خلنا نقرأ شوية. قال الثاني، إذا الثاني اختصر هقول المضمون الواحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام حسب اختلاف التعبيرات، هذا خلاصة مختصر مفيد. مضمون واحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أن يراد بالكلام، يا شنو يراد بالكلام؟ اللفظ بما هو لفظ أو اللفظ الذي لوحظ فيه المضمون؟ واضح الكلام الذي لوحظ فيه المضمون، فننسب الكلام إلى المضمون. الكلام مع مضمون، يعني نقيس اللفظ إلى المضمون، كما في قولك عندما تقول هذا كلام صحيح وهذا كلام فاسد، انت تلاحظ الكلام بما هو صوت او الكلام بما هو مضمون؟ الكلام بما هو صوت ما لم تقول صحيح او فاسد، انما يصح ان يقسم الكلام، ما زلنا في بحث الكفاية الظاهر، انما يصح ان يقسم الكلام الى صحيح وفاسد، الكلام بلحاظ ما هو بل له مضمون، والمضمون هو تارة يكون صحيح تارة يكون فاسد، أما الكلام بما هو كلام بما هو صوتان لا معنى للتقسيم، لا مجرد اللفظ عن الصوت، هذا واضح. ويكون المراد، هذا نمشي على المراد، ما هو المراد؟ أن المطلب الواحد المضمون الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. عطنا مثال، المطلب صعب، المطلب صعب، شيخ عباس يريد مثال، قال مثلا، شيخ العظام جاوب مثلا، قال المقصود الواحد وهو التسليط على زوجية، علقة الزوجية، التسليط على البضع، المرأة تسلط زوجها على البضع، الزوج يدفع المهر بإزاء البضع، التسليط على البضع مدة معينة، زوجية منقطعة، يتأتى تارة بقولها، من اللي تقول؟ من الرجال يقول؟ المرأة هي التي تقول ملكتك بضعي، ملكتك وملكتك، واضح تفيت، واضح شيخنا، لا يصير على اشتباه، واحد مرة سوى عقد اشتباه، واضح. نعم الان بيشوف واحد مرة قرأ يقول انا ما احتاج انا رسالة عملية واضحة كل شيء واضح فهمها، فقام انشأ كل كسرة ضمة والضمة كسرة والمتكلم غائب والغائب متكلم، مثل هذا قال ملكتك ملكتك ملكتك، واضح تفيت شيخنا، يتأتى بقولها ملكتك بضعي صلطتك عليه آجرتك نفسي أحللتها لك، وبهذا يوجب الحرمة، وبقولها متعتك نفسي بكذا فما عدا الأخير موجب لتحريمه، مضمون يتأتى بهذا الكلام يوجب التحريم، والأخير محلل. يقول وبهذا المعنى له الاحتمال الثاني ورد قوله عليه السلام، يقول عندنا رواية في باب المزارعة ورد إنما يحرم الكلام، ما قال إنما يحلل، مقطع منها بس من باب الشاهد. عندنا رواية في باب المزارعة الإمام قال إنما يحرم الكلام، وظاهر هذه الرواية في باب المزارعة أن المقصود أي محتمل؟ محتمل الثاني، يعني مضمون واحد قد يحلله كلام ويحرمه كلام. عطنا الرواية خلنا نتأكد. قال وبهذا المعنى الاحتمال الثاني ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة. عطنا وأخل واحدة منها، تقول عدة عدة من الروايات، عطني لا أقل رواية، بلي أعطيك رواية منها ما في التهذيب. خلنا نقرأ الرواية ونشرحها، شنو تقصد هالرواية؟ نريد منكم شرح للرواية، نريد منكم شرحا للرواية. ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، رجل يزرع مزارعة، سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال الإمام لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا نعم بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. وش معنى الرواية يا شيخ جواد؟ الشيخ جواد جود لنا، وش يعني قصده ولا يسمي بذرا ولا بقرا؟ يعني بقرا لا يسمي، وش يعني لا يسمي؟ شو يعني لا يسمي بذرا؟ شيخ علي سعيد وش تفهم من الرواية؟ أنتم أهل الزراعة، ما عندكم زراعة في منطقتكم؟ احنا منطقتنا كلها زراعة سترة. نقول المراد من هذه الرواية أنه في باب المزارعة إذا جاء العامل وأراد أن يزرع في أرض الغير، وهذا العامل يكون منه البذر ويكون منه العوامل كالبقر، واضح؟ فهذا العامل الذي يزرع في أرض الغير يكون منه البذر ويكون منه البقر التي هي العوامل، فهنا ينشئ هذا الشخص مع مالك الأرض عقد مزارعة بأنه يزرع في هذه الأرض. إنزين أنت تزرع خب مو مجان، تريد نسبة من الحصاد. تارة هنا طريقة المضمون الذي يريده يريد نسبة من شنو شيخنا؟ من الحصاد، نسبة من الحصاد. هذا النسبة من الحصاد يمكن أن يبرز بكلامين، فتارة يفصل فيقول أنا أريد منك نسبة من الحصاد، ثلثا من الحصاد بلحاظ البذر، ثلثا لأجل أن مني البذر، وثلثا آخر من أجل البقر، فأنا أريد كم؟ ثلثين. بالنتيجة أنا أريد ثلثين، لك ثلث ولي الثلثين، ولكن أنا فصل قلت ثلث للبذر وثلث للبقر. نعم، ثلث بإزاء البقر، أنا جبت البقر أعطني ثلث، وجبتها من البذر أعطني ثلث. فيأتي ويريد يعبر عن هذا المضمون الواحد بصياغة كسور تفصيلية، يقول الإمام هذا مو صحيح، لا يسمي بذرا ولا بقرا، ما يسمي، لا يفصل. عجل ماذا يقول؟ يقول انت شنو تريد بالأخرى؟ كم تريد ثلثين؟ هل تريد يقول أزرع هذه الأرض على أن لك الثلث ولي الثلثين، ولا يسمي لا بذرا ولا بقرا؟ فهذا المضمون الواحد يا شيخنا إذا أدي بكلام تفصيلي بطلت المعاملة، وحرم على كل منهما أن يتصرف في مال الغير. هو ما يقدر يتصرف في الأرض، وذاك من ملك النماء، من ملك الأصل ملك النماء، فالمالك للأرض أصلا ما له حق، ما له حق يأخذ ولا شيء من الحصاد، إياه، لأنه ما صارت معاملة صحيحة. ومن ملك البذرة الأصل ملك نماءها، فيكون تمام النماء لمن؟ للعامل. وذاك الأرض غايته أنه إذا كان جاهل يستحق كما قالوا في محله أجرة المثل على الأرض فقط، هذه إذا كانت المعاملة باطلة، إذا قام يفصل. أما إذا ما فصل معاملة صحيحة وتسمى مزارعة، إذن الشارع ما يريد، فصار التفصيل محرم وعدم التفصيل محل. وغضح الرواية؟ خلنا نقرأ مرة ثانية. سئل عن الرجل، ها شيخنا سيدنا شنو؟ اليوم فهمت إن شاء الله، الحمد لله. سئل عن الرجل، مو عند المرأة، سئل عن الرجل يزرع أرضهم رجل آخر فيشترط عليه، يقول أنا أزرع بحيث أن لي ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها الثلث، نصف أو ثلث، هم لك شرط، بشرط أن تخيط لي الثوب، بشرط أن تزور عني الإمام الحسين، بشرط، أو إذا عندك شرط خب معقد. قال أو ما كان من شرط، إذا عندك شرط هم جيبه، ولكن لا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. إذن هالرواية المضمون الواحد قد يحول إذا ذكر المجموع النهائي، وقد يحرم إذا ذكر التفصيل. فأي تأكد أي معنى؟ معنى الثاني. يا شيخنا الأعظم، هل هذه المعنى الثاني مقبول عندك أو غير مقبول؟ يقول غير مقبول عندي. ليش؟ يقول نفس الإشكال الذي أوردناه على من؟ على الاتجاه الأول يأتي على الاتجاه الثاني، إذ لا مناسبة بين المعلل وهو الحكم وبين العلة. كيف نرجع؟ كيف يا شيخنا نرجع؟ نقول الحكم المعلل، بحث المكاسب عميق، البيع، كتاب البيع عميق، قد يكون أعمق بلي من بحوث الخارج، بعض لبعض إن لم يكن كثير من بحوث خارج، بحث الشيخ عميق، يتنافس العلماء في فهم كلمات الشيخ الأعظم. وكان في النجف كما ذكر لنا الأستاذ الشخص الذي يدرس السطوح العليا ثم يذهب ويدرس الخارج خصوصا بسرعة، يقول أنت تهرب من المتون وفهمها، تروح تتصدى إلى بحث الخارج. أنت إذا عندك قدرة طلع روحك في فهم المتون. يلا هذا شنو يريد يقول الشيخ؟ في بحث الخارج، إذا واحد يفتح بحث خارج أيما كان اللي يفهمه يقوله، ولا ما يفهمه خطره، يمكن هم اللي ما يفهمه جيدا ساعة لعله. ها أما إذا أنت عندك مت محكوم هذه العبارة، يا الله وش يقصد من الشيخ؟ هذا جابها الرواية الله شرحها، وش يقول الشيخ؟ هذا المع عبارة فهمها فلان، أنت كشارة ماذا تفهم يا شيخنا شيخ عباس؟ كيف تفهم هذه العبائر؟ يتنافس العلماء في فهم كلمات المحققين كالشيخ الأعظم يقول اليزدي أنتم ما وصلتم إلى مرام الشيخ، إن يقول أنتم ما وصلتم إلى مرام الشيخ، وهكذا يعني عبارات الشيخ لما هي محل شو لمعرفة من؟ لمعرفة الشخص. يقول أنت قاعد هنو فضلتك العلمية يعطونك عبائر، يعطونك مطالب، اشرح هذا المطلب، مر علينا بحث استصحاب الكلي من القسم الثاني والمعارضات، هذا البحث الدقيق، يقولك يلا اشرح لنا هذا المطلب، يكتشفون أنك ماذا مقدار فهمك للمطالب. أخاف تفتحوش يا خباز. خب الشيخ يقول بلي يريد، كيف يريد الإشكال؟ يقول خلنا نرجع مرة ثانية، رجع لمطلع، هذه كلمات جملات محترضة، رجع لبحثنا. يقول الشيخ الأعظم معنى الرواية، الحكم الذي ذكر في الرواية أن الجواز موضوعه عدم، رجعنا، الجواز موضوعه عدم إيجاب البيع، وعدم الجواز موضوعه الإيجاب لفظا فعلا كتابة إشارة. إذن الرواية الحكم المعلل فيها أن الجواز يدور مدار عدم الإيجاب، وعدم الجواز يدور مدار الإيجاب. ما هو علاقة هذا الحكم بأن يقال المضمون الواحد قد يحلله كلام وقد يحرمه كلام، مع أن الحلية هنا لا علاقة لها بالكلام، والحرمة أيضا لا علاقة لها بالكلام، لأن المدار على الإيجاب وعدم الإيجاب. فإذا هذا الذي ذكرتموه لا يتناسب مع الرواية، ولكن أصحاب هذا الاتجاه حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم، إذ لا مدافع لهم مساكين. إذا واحد ما يدافع عن شيء يسوي، يضطر أن يدافع عن نفسه. المفروض أنه الناس المؤمنين يدافعون عن المؤمن، ما يخلون المؤمن مسكين بروحه بعد يروح يدافع عن نفسه، لا، أو أنه يتعرض إلى مرجع، يتعرض إلى أحد الكبار يسكتون، بعدين أما مسكين المرجع يضطر يتكلم، أو هم إذا تكلم اتهموا بشيء فيسكت، لا. فإذا واحد يدافع عن هذا مسكين ما دافع عنه، فجأة يدافع عن نفسه. نعم، كيف يدافع عن نفسه شيخنا؟ خب مو يدافع عن نفسه بالضرب. في المطلب العلمي، إن قلت قلت، إن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، جيب برهان، حكي خطابات ما يفيد، عندك كلام جيب برهان، هاتوا برهانكم، ما قال خطاباتكم، ما قال خطاباتكم، مو خطابي ببرهان، أقر برهان داري بفرمايد شيخنا. هذا بحث البرهاني، يقول نحن ندافع عن أنفسنا، كيف تدافعون؟ يلا تفضل. قال هناك مناسبة بين المعلل والتعليل، نحن الذي نفهمه من الرواية أن هناك مضمون واحد شيخ علي، مضمون واحد، وهو أن المشتري يريد أن يتملك البضاعة التي ليست عند البائع. واضح صحيح؟ هذا مضمون على مضمون، مضمون واحد. المشتري عندما يطرق باب البائع شنو يريد؟ قلنا أمس يريد أن يتملك بضاعة ليست عند البائع. هذا المضمون الواحد يصل إليه عن طريق كلامين، فتارة يقول اشتر لي وإن شاء الله أشتري منك وأربحك على نحو المواعدة والمقاولة، على نحو الشرط الابتدائي. فإذا أبرز هذا المضمون بلفظ المواعدة والشرط الابتدائي، فإذا هذا حلال أم حلال؟ حلال. وأما إذا أراد أن يصل إلى مضمونه بأن ينشئ البيع، قل بعتك الدار فيوجب البيع بحيث ليست له المشيئة بعد ذلك، إذا أبرز هذا المضمون بإيجاب البيع بكلام يوجب البيع فإنه يحرمه الكلام. فصار عندنا موضوع واحد حلله الكلام وحرمه لا أنه كما قلتم شيخنا الأعظم تحصرن موضوع الحلية عدم الإيجاب، هكذا قال الشيخ الأعظم. الرواية ما قالت موضوع الجواز عدم، هذا انتزاعات من عندكم شيخنا الأعظم. الرواية قالت إذا قال له اشتري وكان على نحو المواعدة، هذا الأمر الوجودي المواعدة والاتفاق يحلله، وأما إذا أوجب البيع فيحرمه. أنت تروح تستنتج يا شيخنا الأعظم من لوازم تقول إذن الجواز موضوعه عدم الإيجاب، هذا عدم الإيجاب عنوان لازم للمواعدة، إذا أكو مواعدة ماكو إيجاب، فعدم الإيجاب مو موضوع الجواز، لازم موضوع الجواز. تفتين المطلع؟ فعدم الإيجاب عنوان منتزع، لأنه إذا ماكو إيجاب إذن عدم إيجاب، هذا عدم إيجاب عنوان منتزع. وبناء على هذا يندفع إشكال من؟ شيخنا الأعظم على المحتمل الثاني، بل وبه أيضا يندفع على المحتمل الأول، وهو المحتمل اختاره اليزدي، السيد اليزدي الفقيه الكبير صاحب العروة اختار المعنى الأول. وما قبل إشكال الشيخ الأعظم، ولعل منظوره إلى ما ذكرنا أن الرواية في مقام حصر السبب المحلل في باب الإنشاء في الكلام والمحرم في الكلام، وإشكالك شيخنا قولك بأن الجواز موضوعه عدم الإيجاب، هذا لازم موضوع الجواز لا أنه موضوع الجواز، فالإشكال إذا اندفع عن الثاني سيندفع عن الأول. نعم يبقى ما هو المرجح بين الاحتمال الأول والثاني، تفتين المطلب إن شاء الله. ولهذا الشيخ الأعظم أشكل بنفس إشكال السابق صفحة 63، وشوف افتح الصفحة. وكذا وشين وكذا وشين وكذا، يعني لا يوجد انسجام بين العلة والمعلل. وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محلل وبآخر محرم، وقلنا أنه يمكن تصوير المطلب، هناك مضمون واحد يمكن أن يكون بكلام محلل وكلام محرم. يبقى أنه أيهما المرجح الأول أو الثاني، خلي بعده، هذا تمام الكلام في المحتمل الثاني. المحتمل الثالث، المراد، شوف شيخنا العبارة، التفت لكلامي، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المقصود من الكلام في يحلل ويحرم كلام واحد مو كلامين. كنا في السابق قلنا كلامين، فقرة واحدة كلام ألف وكلام باء، ففرضنا كم كلام؟ قلنا يحلل الكلام يحرم الكلام الثاني غير الكلام الأول، بل الكلام الذي يحلل غير الكلام الذي يحر. صحيح؟ هذا يقول لا، هو كلام واحد، يحلل وجودا يحرم عدما. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مقصود الرواية أن هذا الكلام الواحد تارة وجودا يحلل وعدمه يحرم، أو بالعكس حسب الأثر، وجوده يحرم وعدمه يحلل. إذن الكلام تارة يحلل ويحرم بلحاظ كلامه وجودا وعدما. أعطيك أمثلة، ما في كلامين، متعتك وسلطتك، ماكو كلام واحد، وجد أو ما وجد، إن وجد يحلل وإن لم يوجد يحرم، هذا فارض. فرض آخر بالعكس، إن وجد يحرم وإن لم يوجد يحلل. أعطيك مثال، شخص متزوج على امرأة، أرادوا أن ينفصل، أرادا أن ينفصل بالطلاق البائن مثلا، فتقول الرواية، ما هو الأثر المترقب الآن؟ يريدون يحرمون بعض، الحلية موجودة، ما هو الأثر المترقب من الطلاق؟ حرم البينونة. فتقول الرواية إنما يحرم الكلام وجودا ولا يحرم عدما، فبلحاظ وجود اللفظ لوجود الطلاق يحرم، عدم وجوده لا يحرم، يبقى الحال لا يحرم. هذا مثال. مثال آخر بالعكس، هذا الثمن على المشتري، على البائع، حرام لو حرام؟ حرام. ما هو الذي يحلله؟ الكلام. إنما يحلل وجود الكلام، وأما عدمه فلا يحلل. إذن مقصود الرواية أنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بلحاظ الوجود والعدم بحسب الأثر المترقب، فتارة الأثر المترقب من الكلام الحلية فيحلل الكلام وجودا وعدمه لا يحلل، تارة الأثر المترقب من الكلام الحرمة فوجوده يحرم وعدمه لا. هذا هو المقصود. إذن المقصود أن ما يحلل الكلام كلام واحد، يحلل بلحاظ وجوده يحرم بلحاظ عدمه. تضح إن شاء الله. كيف نطبق هذا على المقام يا شيخنا؟ كيف تطبق هذا المطلق؟ خلنا نخرج العبارة الثالث، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد مو كلامين، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون تارة وجوده محلل مثل النكاح، لو قال زوجتك بلي أو زالت زوجتك يحلل، إذا ما وجد هذا فلا يحلل، وعدمه يعني لا يحلل وعدمه محرم، أو بالعكس، أو وجوده محرم وعدمه محلل كالطلاق، أو باعتبار محله وغير محله. ها يقول مو بلحاظ الوجود والعدم، أيضا بلحاظ المحل. شنو يعني باعتبار المحل وغير المحل؟ وغير المحل ما معنى باعتبار؟ الأول عرفنا وجودا وعدما، تارة لا الكلام الواحد تارة في هذا المحل فيحلل، بس في محل آخر لا يحلل. شنو يعني كلام في محل يحلل وفي محل لا يحلل؟ شنو قصد من هالعبارة؟ قال فيحل في محله ويحرم في غير محله. يقول بعتك، البائع اللي ما يملك البضاعة، التفت، البائع الآن انطبق مباشرة على الرواية، البائع الآن يملك البضاعة ما يملك البضاعة؟ ما يملك البضاعة. لو قال بعتك في حال كونه لا يملك البضاعة في هذا المحل وهو محل زمان لا يملك البضاعة يحرم، أما لو صار بعتك في محل بعد شرائه صار محل. إذا صار في بلحاظ محل ووقت وهو ظرف شراء البضاعة وتملكها يحلل، في ظرف آخر لا. فهذا كلام واحد موجودا وعدما، كلاهما موجودي بس في موضع وفي زمان وهو زمان قبل التملك والشراء يحرم، أما بعد الشراء يحل. يحل بس هذا المهم كلام واحد. قال فيحل في محله كما لو قال بعتك في محل وهو بعد شراء المبيع، ويحرم في غير المحل. ويحتمل هذا الوجه في الروايات الواردة في المزارعة، أي أن هذا الكلام وجوده محرم، قصد هذا الوجه يقصد الوجود والعدم والمحل، وجوده محلل. يعني لو قلت باللفظ شنو تفصيلي، وجوده محرم وعدم وجوده محل. محل كيف نطبق؟ طبقنا الرواية، إذن ما يأتي إشكال هنا عدم المناسبة بين المعلل، لأن الملحوظ هو وجود الكلام بلحاظ المحل وعدم المحل. ولهذا شيخنا الأعظم ما أشكل على المعنى الثالث، قال فتعين المعنى الثالث يأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.